أن بعض النحويين خالفوا من؟ سيبويه في مسائل ما وافقوا. لماذا؟ لأنه غير معصوم، يرد عليه الخطأ كما يرد على غيره. فيقول له شيخ الإسلام: هل هو نبي النحو حتى تلزمني به؟ هات دليل سيبوي حتى نناقشه، لماذا استند وعلى ماذا استند؟ لأنه قد يستدل ببيت وهذا البيت له توجيه غير الذي ذكره سيبوي، وهذا يرد، يرد في كتب النحو، يستدل ببيت لكن يأتي توجيه غير التوجيه الأول، أليس كذلك؟ يأتي توجيه غير التوجيه الأول، وهذا أمر ملاحظ. كما قالوا في إعراب: إن هذان لساحران، قالوا هذان الأصل إن هذين، فقالوا هذا على لغة، ومنهم من قال إن ليست بمعنى إن وإنما هي نعم، إن نعم هذان لساحران فجعلها ابتداء وخبر وهو إلى آخره توجيهات. فيقول: أنت لا تلزمني بقوله، هات ما استدل به ثم نناقش إن كان يصلح أو لا يصلح، أن هذا الأمر واسع. فقال له: لقد غلط سيبويه رحمه الله تعالى في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها لا أنت ولا هو، ولهذا أنت تتبع لهذا لا تعلم لأنك مقلد له، أما هو فلأنه غلط فيها لهذا لا يعلمها، لو كان يعلمها لصحح. وضح لكم؟ قال:
يقال إن أبا حيان بعد ذلك نقل عليه وصار بنفسه فأنشأ قصيدة يهجوه فيها.
نعم، صار بنفسه شيء، يعني ينظر بعد أن كان الحبيب صار ماذا؟ العدو. وهذا عجيب سبحان الله، أحبب حبيبك هونا ما أليس كذلك؟ فبعد أن كان يثني عليه وأنت إمامنا وأنت وأنت، صار سبحان الله. وهذا يوجد، يوجد كثير، يرفع هذا الإنسان إلى السماء يكون إمام عالم وقوله حجة، ثم بعد أيام والله نسمع أنه وصل إلى الحطيب وإلى الحطيب. سبحان الله، البارحة إمام اليوم أصبح قمام، هذا عجيب. ولهذا الإنسان لا ينظر هذه النظرات القاصرة. أحببت الشخص في الله فإذا جاءك ما يخالف حبه في الله جل جلاله فلا تترك حتى يكون الأمر جلي واضح لك، وإلا أنت ما أحببته لأجل الله، لأجل كذا وكذا، وهذا أمر خطير. ولهذا أمر بعد أن كان يثني عليه صار يذم، لأنه خالفه فقط، لأنه خالفه صار يذم. والخلاف قد يتسع وقد لا يتسع، وهذه المسائل النحوية قد يتسع فيها الخلاف لأن الأوجه محتملة، فكيف أشحن وأحمل على هذا الرجل؟ يقول رحمه الله:
المهم أن كتاب مجاعل الفوائد من أجمل الكتب، فيه فوائد لا تجدها في غيره.
نعم، فيه فوائد عظيمة، من أراد فليرجع إلى هذا الكتاب. أظن أن الوقت انتهى، نقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى:
وعليه فطيب العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وهو يبحث في حفظ العلم بالكتابة، يقول رحمه الله: وعليه فقيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. وقد جاء نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قيد العلم بالكتابة. قيد العلم بماذا؟ بالكتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أدعى لحفظه وبقائه، أدعى لحفظه وبقائه، وأسهل عند استرجاعه، يسهل على الطالب أن يرجع ويسترجع هذا العلم. لكن تخيل لو أنه قيده إن صح التعبير في ذاكرته وحافظته، الآن يستطيع، لكن بعد سنة بعد شهر يريد أن يستذكر من أين أتى بهذه الفائدة لا يستطيع. أليس كذلك؟ أن الذاكرة ماكرة، الذاكرة ماكرة، فعلى الإنسان دائما أن يقيد حتى إذا احتاج أن يرجع يعرف إلى أين يرجع ومتى يرجع. يقول رحمه الله: لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها. نعم، وهذا بيناه في الدرس الماضي، قد تمر عليك فائدة في الوضوء في الطهارة، ولكن هذه الفائدة ذكرها في الجنائز. أنت تمر عليك هذه المسألة تقول والله هذه مسألة جدا عجيبة وجميلة، يحصل ما تدون، ثم ترجع تقول والله أنا قرأت من ستة أشهر من سنة ما أدري وين قرأت هذه مسألة عظيمة، ترجع إلى كتب الطهارة وتبحث وتبحث وتبحث، تجد قريب لكن ما تجد نفس المثال الذي أتى به وما ذكره. أليس كذلك؟ لأنها في غير مضامنها. لهذا ينبغي أن تحرر وأن تدون وأن تسجل، وخاصة قال: وخبايا الزوايا في غير مساقها. هناك كما قيل في الزوايا خبايا، هناك أمور لا تعلمها، ولهذا في الزوايا خبايا، كما قال العيني لما ألف كتابه وبين أنه لما صنف عمدة القارئ شرح البخاري قال رحمه الله تعالى، طبعا الشرح انتهى بعد الحافظ مباشرة، ولا كان يشرح في زمن الحافظ، الحافظ يشرح الفتح وهو يشرح العمدة، يعني في كتابه العمدة الحافظ يؤلف الفتح ويؤلف العمدة، لكن العيني بدأ بتأليفه، وكان التصنيف لا شك أنه في البداية ما شاء الله. لماذا؟ لأنه اعتمد على غيره، ولهذا تجد بعد الثلث الأول انهار. أين البلاغة وأين الفصاحة وأين المعاني البديعة؟ كلها راحت، لأنه اعتمد على كتاب قد ألف في شرح البخاري، وصل إلى هذه الدرجة وقبضه الله، فهو ألف على ذاك الكتاب، والحافظ على منوال واحد من أول الكتاب إلى آخره، ولهذا فاق الحافظ هذه الناحية مع ما عنده من التعصب للمذهب الحنفي، يعني العيني رحمه الله قد كان لا شك أنه عنده التعصب وهو ظاهر في كتابه، ولكن كتاب هذا الكتاب لا يستغنى عنه، وهو لا شك أنه نافع. ولهذا لما قيل للحافظ بأن بعضهم أثنى على كتاب العيني قال: نعم، لكن هذا الثناء في بدايته، أما ما بعد فإنه لا يستطيع، لأنني أنا أعلم على أي نسخة وقف وعلى أي كتاب وقف من الشروح ووقفت عليه، وكنت أنوي أن أمضي على نفس المنوال، ولكن عرفت من نفسي قدرها فقلت إن مضيت سأتعلم. بلاغة وفصاحة لا أقف إلى هذا الحد. فلما أراد العيني قال في تصنيفه قال: وقد ألف فيه وشرح هذا الكتاب العظيم، ولكن في الزوايا خبايا. واضح؟ يعني هناك أيضا من هو عالم في شرعه فبين شرحه، ولا شك أن شرحه شرح عظيم كما قلت لكم، وهو من الكتب الموسعة. المهم: وخبايا الزوايا في غير مساقها، قد تقف على فائدة عظيمة لكن في غير مساقها، في غير مكانها. يقول:
ودرر منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها.
نعم، درر، إما أن تراها في كتاب أو تسمعها من شيخ، هذه الدرر اكتبها دونها، لأن الشيخ الآن يقول هذه الفائدة مرت عليك قد لا تجد هذا الشيخ، أليس كذلك؟ أو قد تحتاج إلى هذه الفائدة، أدون أكتب ما تشعر بأن فيه درر. واضح؟ قال:
وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف.
نعم، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. الحفظ يصيب الإنسان ثم بعد ذلك يصاب بماذا؟ بالضعف. ولهذا فرق بين الشاب وبين كبير السن، هل الذاكرة واحدة؟ لا شك بينهما فرق، فكلما كبر الإنسان كلما ازدادت ذاكرته ضعفا، وكذلك النسيان يعرض الإنسان وإن كان شابا، يصاب بماذا؟ بالنسيان فينسى. إذن هذا هو فائدة تدوين العلم، ولهذا سيأتي إن شاء الله بأن الحفظ عند المحدثين على قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب، وهذا إن شاء الله سنبينه هناك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا سيما بدائع، الأبسط في هذا أن تكون مرفوعة بعد لا سيما، يجوز النصب ولكن الأحسن الرفع.
نعم، طبعا بعضهم يقول يجوز الوجهان، يجوز النصب ويجوز الرفع بعد لا سيما، طبعا على تفصيل ذكره النحويون، ومن أشاء فليرجع إلى كتب الموسعة، فليرجع إلى الكتب الموسعة فإنها بينت تفصيل هذه الكلمة. نعم.
ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء بدائع الفوائد التي تعرض للإنسان حتى لا ينساها، وكذلك أيضا ولا سيما إذا كانت في غير مضانها، لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيف وهي مذكورة في مكان آخر.
نعم، كما ذكرت لكم، أتظن أنها في باب الصيد، فتبحث تقول والله ما وجدت، وهي موجودة أي في باب آخر. إذن لا تضيع على نفسك هذه الفوائد، وضح لكم؟
فإذا ذكرت في مكان آخر فقيدها، وكذلك أيضا خبايا الزوايا في غير مساقها، وهي بمعنى الجملة الأولى، ودورا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. وهذه أيضا مسائل تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منثورة، فهذه يجب أن تجمعها وتجعلها في كتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه
خيثمة. نعم، الشعبي رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت شيء فاكتبه ولو على الحائط. لماذا؟ لأن تدوينك لها لهذه الفائدة يجعلها ترسخ، هذا أولا. الآن ما عندك شيء، اكتبها، بعد ذلك ارجع وقلها من ذلك الحائط، خذها وامسح ما كتبت. لكن يعني ذلك أنك تجلس ما شاء الله في حائط المسجد وجدران الناس وتكتب؟ لا، ليس هذا المراد. لكن هو يقول: إذا سمعت فائدة ولا يوجد معك ما تكتب عليه، على أي شيء اكتب الآن حتى لا تطير عنك تلك الفائدة. لا تقول والله أنا أحفظها الآن سأكتبها، لأنك إذا رجعت تكتب ربما تكتب بمعاني تختلف عما ذكرها المتكلم، وهذا يحصل. كثير منهم يقول: والله سمعنا كذا وكتبنا، لكن لما ترجع يقول: لا أنا ما قلت كذا، أنا الذي قلته كذا وكذا وكذا. وهذا إن دل على أنهم كانوا يعتنون بالعلم وبكتابة العلم وبحفظ العلم، ولهذا يقول: فاكتبه ولو على حال حتى لا تنسى، بعد ذلك قيدوا فيما ترى. قال:
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات.
نعم، إذا والله زادت عندي الفوائد أضع لي كتاب أكتب فيه فوائد، أسميه جامع الفوائد، بدائع الفوائد، فوائد الفوائد إلى آخره، أضع فيه ما مر معي من الفوائد ثم أرتب، إما حسب الموضوعات أو الحروف الهجائية، إما أرتب والله كتاب الطهارة لوحده وكذا وكذا واكتب الفوائد تحت. كم ستجمع من الفوائد؟ درة. بعد سنوات لما تأتي تراجع هذا الكتاب تقول: والله صحيح، فوائد غريبة وعجيبة مرت به. قيد، دون. قال:
فإنه يصعبك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
نعم، يعجز عنها كبار الأثبات، كبار أهل العلم، ولهذا تجد بعض أهل العلم يفعل هذا، يقول: في وقد وجدت في نسختي كذا وكذا وكذا. هذا الشيخ ناصر قد مر معي كثير في التحقيق، يقول: وقد وجدت بخطي كذا وكذا وكذا، نقل الحديث، إما نقله من مكان فلاني وكذا وكذا وكذا، رجع إليه أو ما رجع؟ رجع، استفاد. لكن هل كان يظن في يوم الأيام أنه يرجع إليه؟ قد لا يخطر في البال أنه يرجع إليه، لكن دون هذا الحديث ودون إسناده، قال: لعلي أرجع إليه ولا أجد هذا الحديث في مظاني. مهم جدا، فاكتب، لا تقول قد لا أستفيد، قد يأتيك يوم تستفيد وتندم أنك لم تكتب إذا تشعر أن هذه فوائد. قال الشارح
رحمه الله تعالى: وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على الهباء؟
يعني هجائيا، لأن هناك الحروف الأبجدية وهناك الحروف الهجائية.
نرى أنه على ألف باء أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء.
نعم، الشيخ رحمه الله يقول: على ألف باء أفضل حروف الهجاء. لماذا؟ يقول: لأن كتب الموضوعات تختلف فيه العلماء تجد ترتيب الحنابلة غير عن ترتيب الشافعية، والشافعية غير عن الحنفية، على من ترتب؟ لكن نقول هذا لا ضير فيه، فالإنسان يستطيع أن يرتب، يجعل على أي مذهب ولا يضره، المهم أن الفائدة موجودة في الكتاب الفلان، أليس كذلك؟ وطبعا هذا يرجع بحسب الشخص، إذا كان يستشعر بأنه حسب الموضوعات أسهل رتب، بمعنى أنه يأتي كتاب الموضوعات ثم بعد ذلك كتاب الطهارة ويسرد ألف باء، لا يصح. واضح لكم؟ فكل بحسب طاقته وبحسب ما يستشعر أنه يستفيد منه. قال
تجد مثلا ترتيب الحنابلة يختلف عن الشافعية لا سيما في المعاملات، بل إن نفس المذهب الواحد يختلف ترتيبه.
نعم، المذهب الواحد يختلف ترتيبه، تجد هذا المذهب يختلف ترتيبه عن ماذا؟ عن ترتيب المذهب الآخر، عن نفس المذهب، بنفس المذهب هذا المؤلف ألف ورتب بصفة وذاك رتب بصفة أخرى، واضح؟ لكن كما قلت لكم
ترتيب المتقدمين منه والمتأخرين. قال المصنف رحمه الله تعالى حفظ الرعاية.
نعم، حفظ الرعاية. ما هو حفظ الرعاية؟ يعني كيف تحفظ هذا العلم وترعاه؟ كيف يكون رعاية هذا العلم؟ نحن عرفنا أن حفظ العلم بالكتاب، هذا من جهة حفظه كنص ولفظ، لكن كيف تحفظ العلم وترعاه؟ كيف يكون رعاية العلم؟ كيف يرعى هذا العلم الذي تعلمته؟ واضح؟ يقول رحمه الله
في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع.
هذا هو حفظ الرعاية، أن تعمل بما علمت وتتبع، لأنك تعلم فقط، لا، ما دام علمت الآن ماذا عليك؟ أن تعمل حتى يكون هذا العلم حجة عليك لا عليك، حجة لك لا عليك، ولهذا هذا حفظ رعاية. وكما قلت لكم ما عمل عالم بعلمه إلا كان هذا أدعى لحفظه، أليس كذلك؟ قائلة كلما عملت بما علمت فاعلم بأن هذا العلم يثبت ويرسخ، ولهذا إذا سئلت في مسائل الصلاة أسهل من مسائل ماذا؟ مثلا تمر عليك فترات بعيدة لا تذكر، لماذا؟ لأن هذا يتكرر أمامك يوميا فأنت تعمل به، فإذا سئلت ماذا نقول فيه بعد تكبيرة الإحرام؟ من السهل أن تجاوب، صح؟ لو سئلت ماذا أقرأ في كذا؟ كيف أقرأ؟ من السهل، لأنك هذا تواظب عليه بالعمل، لكن لو سئلت عن عمل عن علم لم تواظب عليه والله هذا يكون بعيد العهد، يحتاج إلى مذاكرة. إذن اعمل بما تعمل بما تعلم، اعمل بما تعلم. قال
هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه.
نعم، وهذا أمر مهم، ويكون
قصده وجه الله سبحانه.
هذا أمر مهم، وهذا بيناه في البداية طلب العلم، أن يكون طالب العلم وطالب الحديث لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، لا يطلب العلم لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب ولا إلى أن يشار إليه بالبنان، والله حتى يقال فلان عالم، فلان ما شاء الله من أهل العلم، فلان محدث، فلان فقيه، إذا كانت هذه النية هذه مصيبة نسأل الله السلامة. لهذا عليه أن يخلص، وهذه الأمور تأتيك تبع كما قال الشيخ، هذه الأمور أصلا تأتيك تبع إن أخلصت النية لله، والله كلما أخلص الإنسان نيته لله والله كلما كان لا يضره المدح ولا الذكر، لا يبالي، أليس كذلك؟ لكن كلما كانت النية لأجل المدح فكلما مدح ما شاء الله، وكلما ذم تجد أنه تخاذل، لماذا؟ هذا خلل في النية، لأنه لو كان العمل لله لا يضره، فينبغي بل يجب إخلاص العمل لله فيكون العلم لله وفي الله. قال
وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. قال الشارح رحمه الله تعالى جاء الوعيد لمن طلب علمه وهو ما يبتغي به وجه الله لم يجد عرف الجنة أي ريحها.
نعم، وعيد جاء لمن ابتغى بالعلم وجه الله تعالى لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها، ولفظ هذا الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، انظر إلى لفظ هذا الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما معنى لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؟ يعني لم يجد ريحها. لماذا؟ لأنه عمل للدنيا لم يعمل للآخرة، فوجد ما وجده في الدنيا. ولهذا الإخلاص الإخلاص. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 400. يقول رحمه الله:
وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حق، أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والكف عنها.
نعم، حتى يقول رحمه الله: وما ذكره الخطيب صحيح حق، وأن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ماذا؟ إلى ثواب طلب العلم. أنك تنوي أن تصل إلى الثواب، تحصل على الثواب بصبرك لطلبك للعلم وحماية الشريعة، تريد أيضا بطلبك للعلم أن تحمي الشريعة فترد على أهل البدع، وكذلك ترد على أعداء الإسلام والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. هذا أمر مهم. تنوي بعلمك ماذا؟ أولا أن أرفع الجهل عن نفسي حتى أعبد الله على علم وعلى بصيرة، ليس كذلك؟ أن العلم على بصيرة يختلف عن العلم على جهل، وهذا لا شك فيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلابد أن تكون العبادة على بصيرة. ثم بعد ذلك تنوي أن ترفع الجهل عن الناس بأن تعلم الناس وترشد الناس. يقول:
كل هذه تدل على الإخلاص، ولا يكون فصدهون إلى الأعراض كالجاه والرئاسة والمرتبة أو طريقا إلى أحد الأعراض كالمرتبات لا يريد هذا.
نعم، والله يتعلم حتى يكون الراتب كذا، علم شرعي. قول احذر. واضح؟ قال:
فإذا قال قائل: كل الذين يطلبون العلم في الكليات إنما يقصدون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يريد الوصول إلى هذه الشهادات ولو بالباطل، كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك.
نعم، بعضهم لا يبالي، الأمر خطير، لأنه لو عمل بشهادة مزيفة كان هذا حرام عليه، أليس كذلك؟ قال: طبعا هو الآن أورد هذا السؤال بأن كثير ممن يطلب العلم في الجامعات الإسلامية ظلنا للشهادة، الشيخ يقول له:
فيقال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة بالكلية مع إخلاص النية، وذلك أن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة.
نعم، يقول يمكن أن يخلص الإنسان نيته حتى في تلك الجامعات بأنك تنوي أنك تريد الشهادة، لكن لما؟ لأدعو إلى الله، لأن في بعض الأماكن ما يستطيع الإنسان يدعو إلى الله حتى تكون الشهادة معلقة على رقبته يدعو بها، يعني لابد أن تكون عنده شهادة وإلا يقال له لا تدعو، أليس كذلك؟ وبعض المناطق لا، والله على حسب هذا العالم أو هذا الشيخ، قد تعلم على أهل العلم، هل هو أهل للعلم أو لا، فهذه ترجع من مكان إلى مكان. فيقول في عصرنا مثلا يحتاج إلى هذه الشهادة، فيخلص النية أنه يطلب الشهادة هذه حتى ماذا؟ حتى ينشر العلم. هذه نية فيها أجر عظيم، أليس كذلك؟ قال:
لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على
نية. نعم، ينوي الشهادة حتى يكون مدرس. لماذا؟ حتى أعلم الناس، حتى أعلم الطلبة، حتى أنشر الدين والشرع بين الطلبة، أو مديرا حتى تكون لي تلك المنزلة وأتكلم وأنشر شرع الله جل جلاله بين الناس، أنشر شرع الله جل جلاله بين الناس. إذن انظر إلى النية، تحولت من شيء إلى شيء يحصل على أجر. قال:
فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة ليتمكن من التدريس بالكلية مثلا، ولولا هذه الشهادة ما درست، أريد الشهادة لأن أكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يكون الإنسان فيه داعي إلى الله إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله، هذا في العلم الشرعي.
نعم، هذا في العلم الشرعي البحث، لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة الأصل فيها إخلاص النية، هذا تكلمنا عليه بالتفصيل.
أما بالعلم الدنيوي فهو فيه ما شئت مما أحله الله.
نعم لا نمنعك، والله تقول والله أنا أدرس الهندسة حتى يكون راتبي كذا، لأن هذا علم دنيوي تطلب به الدنيا، ونحن ما نحرم عليك الدنيا، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
تعلم الإنسان الهندسة وقال أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب 10,000 ريال فهل هذا حرام؟ لا. لماذا؟ لأن هذا علم دنيوي، كالتاجر يتاجر من أجل أن يحصل على ربح.
نعم كالتاجر لما يتاجر ماذا ينوي هو؟ ينوي أن يبيع هذا حتى يربح كذا وكذا، وهذا ينوي أيضا في هذه الدنيا أعمال الدنيا حتى يحصل على تلك المنزلة فيحصل على الراتب، لا يضر لأنه علم دنيوي. لكن البحث في ماذا؟ في العلم الشرعي الذي سترتقي به يوم القيامة منازل عالية، هذا هو البحث فيه الذي تكون فيه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي يبحث فيه، أليس كذلك؟ قال
قال رحمه الله تعالى وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيلا،
قال وليتق المفاخرة والمباهاة به، هذه مصيبة نسأل الله السلام. بعضهم يتعلم مسألة ويبدأ يتكلم ويتباهى، وهذا أمر خطير جدا، وخاصة بين طلبة العلم تجد الواحد إذا تكلم في المسألة قد يقاطعه الآخر يظهر له أنا أعلم منك، وهذا أمر خطير، لأنه من أدب العلم أن يسكت المستمع حتى ينتهي المتكلم. إن كنت تعلم تريد أن تزيد فائدة زدت، وإن كنت لا تريد استفدت، أقل ما فيه أنني راجع. ولهذا قال بعض السلف والله إن بعضهم لا يتكلم بالمسألة والله إني لا أعلمها وأتقنها أفضل مما يقول، ولكن أتركه حتى يتكلم ويقول ما شاء ثم بعد ذلك أنصرف حتى لا يقع في نفسي شيء. انظر إلى السلف رضوان الله عليه، لماذا؟ لأنك لو قطعت لا شك أنه سيقع في نفس المتكلم شيء، هذا أولا. ثم ثانيا أنت وقع في نفسك شيء وهو الرياء، لأنك كأنك تقول أنا أعلم هذه المسألة أنا أعلم منك، قد يقع في النفس، وهنا يدخل في الرياء نسأل الله السلام. لهذا على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، إذا طرح إنسان مسألة تعلمها اتركه حتى ينتهي، ثم بعد ذلك ابحث معه إذا أردت أن تناقش وتبحث ما يضر. واضح؟ لماذا؟ حتى لا يقع في نفس أخيك شيء، ولا يقع حتى في نفسك أنت شيء. أما في نفسه هو فإنه سيقول ما تركني أكمل، قد أنا أذكر زيادة على ما أريد أن أتكلم، لكن خلاص يمل ولا يذكر. ويقع في نفسك أنت من ناحية أنه قد تظن بنفسك أنك بلغت، وهذا أمر خطير. ولهذا كما يقول وليتق الله المفاخر والمباهى به، ما يتفاخر، وبعضهم يأتي كما سيأتي أيضا إذا تعلم مسألة واحدة ما شاء الله أتقنها فقط يريد أن يظهر أمام الناس ويناقش أهل العلم بهذه المسألة، لكن هو خاوٍ في بقية المسألة، هذا أمر خطير. لأن المفاخرة والمباهى به هذا من أي نوع؟ الرياء نسأل الله السلام. بعضهم يريد الرياء والصنع، هذا كما قلنا لكم في بداية طلب العلم الإخلاص 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 الإخلاص، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، يعني وليتق الله هذا المفاخر وهذا المباهي الذي يكون قصده ماذا؟ الذي يكون قصده طلب ماذا؟ الحديث نيل، في طلب الحديث نيل ماذا؟ الرئاسة، يعني يطلب العلم الحديث حتى ماذا؟ حتى يتصدر، هذا أيضا فيه ما فيه. قال
واتخاذ الأتباع،
نعم حتى ما شاء الله يكون له أتباع، فلان ما شاء الله له أتباع كثر، وهذا إن وقع في نفسه أيضا خطر، أليس كذلك؟ قال
وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
صحيح، أكثر الآفة التي تدخل على بعض أهل العلم أو أكثر العلم من هذا الوجه، وهو أنه يحب أن يتصدق ولا ينظر إلى كلام الآخرين من أهل العلم ويسفه في آرائهم، وأنا فقط الموجود في هذه البلدة العالم وما عداهم أصاغر أحاقر ليسوا بعلماء، هذا أمر خطير نسأل الله السلامة. أن الإنسان إذا كان يظن بنفسه أنه هو هو وما عداه أصاغر لا ينفعون شيء، هذا أمر عظيم، لأن هذا ينبئ عن رياح النفس، وينبئ عن حب الرئاسة، وينبئ عن حب الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور، نسأل الله السلام. لأن حب الظهور إن كان فيه رياء قد انقسم ظهره لا شك. قال
الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاء الوعيد في من طلب ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء.
نعم، والحديث صحيح ذكره في الهامش، وهو
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
نسأل الله السلام. والحديث حديث حسن، انظر صحيح الترمذي رقم 38 و100 و2000، وانظر صحيح ابن ماجه رقم 5 و200، هذا من حديث ابن عمر الذي هو عند ابن ماجه، ورقم 6 و200 أيضا عند ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، ورقم 8 و200 من حديث حذيفة، ورقم 9 و200 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة.
نعم، هذه نيات سيئة، أن الإنسان يقصد أن يصرف الناس إليه وأن يتجه الناس إليه وأن نقول هذه الأمور ستأتيك لو أخلصت النية لله، لو أراد الله جل جلاله أن يرفع من منزلتك وقدرك الناس ستأتيك لا محالة، إذن ستحصل على هذا الأمر من غير هذه النية الفاسدة، أليس كذلك؟ وإذا أراد الله أن يرفع من شأنك سترتفع منزلتك في الدنيا قبل الآخرة، وهذا بالإخلاص، أخلص. إذن أتاك ذلك الأمر رغم أنك لم ترد، أخلص النية تحصل على جميع الأمور. قال:
وهي ستحصل لك مع النية الصالحة إذا نويت نية صالحة.
صحيح، كما قال الشيخ، لو نويت النية الصالحة ستصير إمام، تصير محدث، تصير كذا، يشار إليك بالبنى، لكن هل وقعت في محظور؟ ما وقعت في محظور، لأن نيتك خالصة صالحة، لكن حصل لك هذا، أليس كذلك؟ أخلص النية. قال:
رئيسا يشير الناس إليك
وأخذوا بقولك. نعم، يصير لقولك شأن ومنزلة، لكن أخلص النية. قال
المصنف،
تعالوا خلاص نقف عليها في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية.
نعم،
حفظ رواية.
لازال المصنف رحمه الله تعالى يبحث فيما يتعلق بآداب الطالب. قال: حفظ الرعاية، وتكلمنا على ما ذكره فيما يتعلق بالجزء الأول، ثم قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. كيف؟ قال:
فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل.
نعم، فإن رواة العلوم كثير، هم كثيرون، أليس كذلك؟ الذي يروي كثير، لكن الذي يرعى قليل. كيف؟ الذي يروي ويقول ويتكلم ما شاء الله، لكن من الذي يعمل بعلمه؟ من الذي يعمل ويطبق ما علم؟ هم قليل، أليس كذلك؟ هم قليل. ولهذا حفظ العلم إنما يكون بالعمل، لأن الرعاية إنما تكون بالعمل بما علمت. هنا يكون حفظ العلم حفظ رعاية، رأيت العلم، بماذا رأيت العلم؟ رأيته بالعمل، ولهذا بقي ورسخ. قال:
ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل.
نعم، ورب حاضر كالغائب، جالس معنا في المجلس لكن قلبه خارج المجلس، هو حاضر ببدنه لكنه غائب بقلبه، حاضر بقالبه لكنه غائب بقلبه. وهل ينفعه هذا الحضور؟ لا شك أن النفع من جهة الأجر، ولكن لا ينتفع من المجلس بما يسمع. ولهذا ينبغي على طالب العلم إذا حضر مجالس العلم أن يحضر بقلبه وقالبه، لأن قلبه يكون في المجلس، قالبه يكون في المجلس وقلبه خارج المجلس، أو يتكلم مع صاحبه أو مع أخيه، أو يلتهي بأكل أو شرب أو غير ذلك، لأن هذا ينقص بل يدل على قلة أدب في عدم احترام مجالس العلم. لأن الذي هذا لو فعله إنسان أمام شخص عادي، أو فعله أمام أبي، الأب يتكلم وهو ساهٍ عنه، هل هذا يصلح؟ ما يرضاه أحد، أليس كذلك؟ أبوك يكلمك، تخيل وأنت تنظر إلى السقف، تنظر إلى يمنى ويسرى، إلى يمنة ويسرى، هذا لا شك أنه يجعل الأب لا يلقي لك بال بعد ذلك. لماذا؟ لأنك لم تلقي له بال، بل ربما يغضب عليك ويزجرك. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يقبله، فما بالك إذا كان يتلى عليك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض عن كلام الله ورسوله، الله يخاطبك ورسوله يخاطبك، ومع ذلك تلتفت يمنه ويسره، هل يصلح هذا؟ الأمر خطير، أليس كذلك؟ قال: وعالم كالجاهل. لماذا؟ ما شاء الله عالم، لكن ما يطبق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يقال بأنه عالم، تجد أنه مخالف في الهدي، في هديه وسمته، حليق ثوب مسلم، قد يكون من المدخنين، عالم ما شاء الله، الدكتور فلان، دكتور دكتاتور، لكنه جاهل، أليس كذلك؟ هل نفعه العلم؟ قد يكون هذا العلم وبالا عليه يوم القيامة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلمه ويدعي أنه عالم. ورب عالم كالجاهل، صدق، هو عالم في الشكل، عالم أمام الناس ما شاء الله، العالم فلان، المفتي فلان، ولكن في حقيقة النظر هو جاهل، لأنه ما يعمل بعلمه. وهل العلم إلا للعمل؟ أليس كذلك؟ والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتدي به، أليس هذا مجرد ادعاء؟ ما شاء الله الدعاوى كثيرة، كل واحد يستطيع يقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب فلان، ولكن تجده يخالف هديه وسمته صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا يسمى؟ وهل هذا نصدق لما يقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، هل هذا أحد يصدقه؟ لو كنت تحب كنت تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك بأوامر، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت هديه واقتديت به، لكن حب بدعوة. فرب عالم لكن هو كالجاهل، ولا فرق، تعلم أو ما تعلم، في النهاية ماذا أفاد؟ لا أفاد نفسه، قد يقول قال قد يفيد غيره، قلنا حتى لو أفاد غيره لن يقبل الغير منه هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يقول أولا طبق أنت، أنت تأمرني بكذا وأنت تخالف، أنا ما أقبل، هذه معروف طبيعة في البشر، أن الإنسان إذا قال لك لا تفعل وتراه أمام عينيك يفعل، هل تصدق؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ ما يقبل، لأنه لن يصدق ولن يتابع. إذن رب عالم كالجاهل، صدق. قال:
وحامل الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اضطراعه لحكمه بمنزلة الجاهل عن معرفته وعلمه.
ما شاء الله، فلان يحفظ أحاديث، نقول نعم نور، لكن ما يبقى شيء، والأحاديث إنما وجدت للفقه والعلم، الحفظ نور، لكن لا شك أن المراد من الحفظ ما هو؟ الفقه، العلم،
الفقه مطلوب، ورب حامل هذا العلم وهو لا يفقه منه شيء، أليس كذلك؟ يتكلم يقرأ، لكن يقول والله أنا أحفظ كذا حديث، يقول ما شاء الله نور، لكن هل تفقه في هذه الأحاديث؟ هل قرأت كلام أهل العلم فيها؟ هل فهمت ما فيها؟ هل علمت ما فيها؟ قل ما أفقه شيء منها أبدا. إذن هو كنسخة للأزديات فقط. نعم ينفع الحفظ، ينفعه، لكن هذا الحفظ نفعه فقط لاستحضاره لأجل إلقائه. لكن لو قيل له والله ألقي لنا كلمة، يستطيع؟ ما يستطيع، يستنبط، ما يستطيع، خلاص يقول قال كذا كذا وينتهي ويقف. لابد استنباط، لازم فهم، أليس كذلك؟ إذن لابد من آلة الإدراك، لابد من آلة الفهم والإدراك. لا يقال والله فلان يحفظ كذا كذا حديث، نقول نعم يحفظ حديث ويحفظ القرآن، وهذا مطلوب، مطلوب استحبابا لا شك، وبعضها مطلوب من جهة الوجوب جهة الأحكام، يعني معرفة مواطنها، وإلا فهو الحفظ هذا مستحب نور، لكن ليس هذا هو العالم. العالم الفقيه هو الذي يستنبط، هذا هو الفهم. الفهم ما هو؟ معرفة الأحكام، أليس كذلك؟ الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها تفصيلية. أما الذي لا يعرف لا يسمى فقيه، لو كان يحفظ ما يحفظ ما يسمى فقيه أبدا. إذن لابد من آلة الإدراك والفهم، لابد من الفهم والإدراك، والحفظ لا شك أنه نور مطلوب، لو كان يحفظ فنور على نور، أليس كذلك؟ قال
الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى رعاية أن يفقه الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون تقنين المعنى ناقص جدا.
نعم ناقص جدا كما قال الشيخ رحمه الله، يحفظ لكن ما يفقه ما يقرأ أبدا، الذي حفظه لا يفقه معنى. نعم هذا جيد، لكن هو ناقص جدا، لا ينتفع هو أولا بالحديث لأنه ما يعرف ماذا فيه حتى يعمل به، ولا ينفع غيره لأنه لا يستطيع أن يعطي غيره ما فيه من أحكام، أليس كذلك؟ الحديث موجود، قال رواه البخاري، يستطيع يرجع البخاري ويفتح، لكن ما يفهم شيء. لا، نريد أن تبين معناه، توضح حتى تعمل به ويعمل غيرك به. قال:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع.
نعم، رب مبلغ أو عام سامع، أليس كذلك؟ قال يعني رب مبلغ الذي يبلغ الحديث أوعى ممن سمعه في الأصل. أنا سمعت الحديث منك ثم أتيت إلى غيري أبلغه، وهذا المبلغ إليه الحديث أوعى مني أنا الذي سمعت، رب مبلغ أوعى من الذي سمع، هذا نعم، لأن المبلغ لما سمع بدأ يستنبط لأنه عنده آلة الفهم، عنده أصول فقه، عنده لغة، عنده كذا، فبدأ قل هذا الحديث ما شاء الله فيه كذا وكذا وكذا، وأخذ يسرد أحكام كثيرة من حديث واحد، وهذا الذي نقل الحديث ما تبادر له إلا حكم واحد فقط فقط. صحيح المبلغ أوعى ولا أوعى؟ واضح، واضح جدا. قال:
والمقصود بالأحاديث والقرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه.
نعم، المقصود من الأحاديث والقرآن لا شك فقه المعنى، لأنه لو أدرك الإنسان معنى الحديث ومعنى القرآن حصل له التصور وحصل له الإدراك، وإذا حصل له هذا التصور لا شك أنه اشتد في قلبه عظم ما فيه، أليس كذلك؟ قال:
ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا.
نعم، الله بحكمة شاءها جل جلاله جعل الناس أصناف، منهم من يروي الحديث فقط، ومنهم من يستنبط ويفقه ويستفيد ويمر على الآية أو الحديث ويستنبط أحكام كثيرة لغوية، أحكام فقهية، أحكام وأحكام، يخرج بأمور كثيرة. قال:
منهم راوي فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا.
نعم، إلا شيئا واضحا بين فقط، لا يعرف إلا الشيء الواضح. قال:
لا يحتاج الناس إلى مناقشته فيه.
الناس لا يحتاجون إلى ناقشونه، الدليل واضح صريح هذا بس هو هذا الذي يفقه قال
لكنه في الحفظ والقراءه قوي جدا ومن الناس من اعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ الا انه يبجر ينابيع العلم من النصوص الا انه ضعيف الحفظ
نعم ضعيف الحفظ ما يحفظ ما يستطيع لكن هات له حديث ما شاء الله سيخرج لك بدرر قل له والله يا شيخ فلان اشرح له هذا الحديث في كتاب يشرح مجلدات من شدة ما أعطاه الله من الفهم لكن احفظ مسكين الحفظ عنده ضعيف هذا قد يوجد لكن هذا الحفظ لابد الإنسان أن يعود نفسه لأن الحفظ إنما يأتي بالتكرار ما تحفظ من مرة كرر من مرتين من ثلاث من أربع إلى عشر إلى عشرين المهم أحفظ لأن الإنسان لو كرر سيحفظ جزما مهما كان يقول ما أحفظ كرر مستحيل ما تحفظ يعني لو كرر الشيء لا شك أنك ستحفظ بدليل أنك تصلي الصلاة وتأتي بجميع ما فيها صحيح لماذا تأتي بجميع ما في الصلاة صحيح ها ما تحفظ أنت كيف تأتي بها تكرر لأنك تكرر هذا الفعل كل يوم خمس مرات كرر هذا الحديث خمس مرات كرر كل يوم كرر خمس مرات تحفظ ولا ما تحفظ سيحفظ جزما ولهذا التكرار لا شك أنه يرسخ ويرسخ ماذا يرسخ المعلومة والحفظ قال
ومن الناس من يعطيه الله الأمرين
نعم من الناس من يعطيه الله الأمرين تجد ما شاء الله أنه في الاستنباط والاستحضار للنصوص سريع يستحضر ويحفظ والفهم ما شاء الله يفهم هذا النص الذي يستحضره يفهم أين وجه الدلالة إذا كان أمامه المخالف يقول له وأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا المستمع يقول أين وجه الدلالة يقول له وجه الدلالة منه كذا وكذا وكذا فيتفاجأ ما يظن أنه في الحديث دلالة لكن هذا بحفظه وفهمه يأتي بالحديث ثم يأتي بما فيه من استنباط ويبين له إذن هذا أعطاه الله فهما وحفظا وذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم
قوة الحفظ وقوة الفقه
نعم قوة الحفظ وقوة الفهم نسأل الله أن يجعلنا من هذا القسم وهذا الصنف قوة الحفظ وقوة الفهم يحفظ ويفهم
لكن هذا نادر فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أتاه الله تعالى من العلم والحكمة مطرا أصاب أرضا فصارت الأرض ثلاثة أقسام
نعم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا ما هو المثل في الأرض التي أصابها المطر وقسمها إلى ثلاثة أقسام قال
قسم هي عام ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع به غيره
نعم أرض سقط بها المطر لكن ما شاء الله بمجرد أن سقط عليها الماء ابتلعت بمجرد أن سقط كالصحراء مثلا بمجرد أن يسقط عليها الماء أين يذهب ذهب في الأرض لا هذه الأرض أنبتت العشب الكلى ما خرج العشب